بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أبو مصعب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك شيخ. سؤال واحد عندي.
تفضل.
طبعا أنا كفيف.
نعم.
وسمحت لنا الدولة طبعا بشراء سيارات، طبعا شرت الدولة سيارات بقيمة 86,000.
كم؟
ولبات 86,000.
طبعا 600,000.
نعم، 86.
86,000.
نعم. طبعا لما انت بتاخذ السيارة بتصب 43,000، يعني بتجيب حد يصب لك 43,000 في حسابك.
نعم.
وبعدين انت بترد 43,000 للحساب للشخص هذا، وهو قال لك لما بنبيع السيارة، لما بتبيع السيارة بيكون المربح بين نص، يعني تعطيه فوق 43 اللي قرضهم، تعطيه فوق المربح في فوق 43 50% من المربح نتاع السيارة. هل هذا يعتبر ربا أم لا؟
يا أبو مصعب بارك الله فيك، أنت الدولة الآن تعطيك يعني 86,000 لشراء سيارة.
لا، الدولة شرت السيارة ب 86.
أيوة.
وانت بتعطي للمصرف 43، بتصب للمصرف 43.
نعم.
انا قرضت من شخص 43,000.
نعم.
وقال لي معناها لما انت تبيع السياره بتعطيني نص المربح. نص المربح من السياره.
نعم نعم.
هل هذا يعتبر ربا ام لا يا شيخ؟
ان شاء الله يا ابو مصعب،
حياك الله.
أهلا وسهلا.
بالله ترك شخصي يا شيخ.
نعم.
ادعوا لي بالزوجة الصالحة، بارك الله فيك.
الله يوفقنا وياك ويرزقك الزوجة الصالحة يا رب.
الله يبارك فيك شيخ.
تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا ناوي نعدي نذهب إلى العمرة، عرفت؟
نعم.
لكن بعد قضاء العمرة بتاعنا عرفته، نبي نعمل عمرة للوالد رحمة الله عليه.
نعم.
فهمت. لكن نبي نخرج الى ميقات الطائف او ميقات المدينه، هل يجوز؟
ان شاء الله يا احمد،
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
سألت الشيخ، عندنا الوالده هي في الصلاه تستطيع، هي تقدر توقف بس وقت السجود تقدر تسجد، بس الرفع من السجود هو اللي يتعبها. في هالحالة تصلي جلسة مع قدرتها على القيام بالوقوف والسجود، وفي السجود ما تقدر تطول وايد بعد، وإن جلست للتحيات في الركعة الثانية لا تستطيع النهوض مرة أخرى. في هالحالة شو تصلي، يعني كيف تصلي؟
لكن إذا الآن سجدت ما تستطيع القيام مرة ثانية،
يعني صعب عليها، يمكن مثلا تنحرف أو يعني ما تكون مستقيمة أو شيء.
كبيرة في السن هي؟
هي أو تتكع على شيء، يعني ممكن تتكل على شيء. الحمد لله صحتها زينة، بس أحيانا إذا مشت عندها ألم في المفاصل وكذي.
لو استعملت العصا تقدر؟
ممكن مع العصا، أو إنها تساعد مثلا تتكل على كرسي، هي ممكن.
طيب أبشر يا أم محمد.
شكرا.
مرحبا. تفضلي يا عزيزة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ من ناس صغيرة، عمري 12 سنة، في شهر رمضان ما صمتش بكل، ومانيش عارف يا شيخ، مانيش متاكده صمته ما صمتش علي ايام، وما كنتش نعرف يا شيخ انه هيك هو صعب، يعني الدرجه هذه مثلا عليه عقاب وعليه، ما كنتش نعرف يا شيخ.
كم يوم؟
مش عارفة
كم يوم يا عزيزة كم يوم؟
أنا ما صمت الشهر بكل، تأكد إنه هو شهر رمضان كامل ولا كان عمري 12 سنة أول ما جتني الدورة.
نعم طيب أبشر يا عزيزة. مرحبا. تفضل يا أم محمد.
أيوة السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربعة أسئلة.
تفضل أختي.
نبي نسأل عن الله يسلمك، نبي نسأل عن الإبرة الموحدة للون.
الإبرة إيش؟
موحدة للون.
للون؟
في إبرة أي الدكاترة يطلبوها عشان توحد لون الجسم، هل هي حلال أم حرام؟
توحد لون الجسم يعني الجسم في ألوان مختلفة يعني؟
يبدأ الجسم كل منطقة مثلا بلون يضربوها توحد الجسم.
وما فيها ضرر؟
والله ما فيها ضرر لكن بعد وقت ممكن.
طيب السؤال الثاني.
بنسألك عندي أمي لها 3 سنين 2 سنين متوفية، والفترة الأخيرة وين تعبت ودهشانة قبل بيومين قبل ما توفى ما صلت، حتى رفعناها في الإسعاف وقت وصلنا للعيادة قالت أني ما صليت الفجر، قلنا لها توا شوي وتصلي، جينا من قدوتها توفت.
نعم.
شنو عليها والله؟
إن شاء الله. السؤال الثالث.
بنسألك عن عندي ولد خالتي عن الصلاة إنه ما يصليش كان وقت الجمعة، شنو حكمه يعني في الإسلام؟
ما يصلي إلا الجمعة؟
إلا الجمعة.
طيب.
وأم تكلم فيه ودينا تنصح.
قطع أبو محمد. طيب أكتفي بهذا القدر. عندي في اللقاء الأسبق الأخ أبو عمر، عفوا أبو عمر محمد من الشارقة سأل مجموعة أسئلة، أجبنا عن 4 أسئلة، بقي لنا سؤال ولخ أبو علي أيضا من العين. محمد من الشارق يقول الصلاة على النبي يعني مثلا كل يوم 1000 أو 2000 مرة بهذه الصيغة اللهم صل على نبينا محمد، يقول هل هذه الصيغة صحيحة؟ محمد من الشارقة بارك الله فيك وتقبل الله منك. أخي الفاضل لا شك بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مظهر من مظاهر الإيمان وعبادة من العبادات، فالله جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. ولذلك يعني الصيغ كثيرة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا اللهم صل على محمد، مثلا صلى الله وسلم على نبينا محمد، وأفضل الصيغ الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولو جلست قل اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على 1000 2000 هذا كله عبادة وطاعة ولله الحمد والمنة. أبو علي من العين سأل أيضا يقول صليت ركعة واحدة وجلست لي التحيات وبعدين قمت، يعني في مثل هذه الحالة كيف يكون التصرف؟ يا أبا علي بارك الله فيك، من جلس بعد الركعة الأولى ظانا أنها الثانية وجلس للتشهد ثم قام وتذكر يكمل صلاته بشكل طبيعي، يأتي بالركعة الثانية ويجلس التشهد، لأن التشهد الذي جلسه في غير محله هذا ليس محله، فيجلس بعد الركعة الثانية ويكمل صلاته ثم يسجد لي السهو قبل السلام، بارك الله فيك. أبو علي من العين يسأل عن اسم طه، يقول هل هو اسم للنبي عليه الصلاة والسلام وهل يجوز التسمية به؟ يا أبا علي بارك الله فيك، بالنسبة لي طه من الحروف المقطعة في أوائل السور مثل ألف لام ميم ومثل حاميم ومثل ألف لام ميم راء ومثل ألف لام راء ومثل كاف ها يا عين ومثل صاد ومثل قاف كذلك طه، هذا ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هذا من الحروف المقطعة. جمهور العلماء يقولون يجوز التسمية بطه، ذهب بعض الفقهاء وهو مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة، يقول إمام المذهب وهو الإمام مالك رحمة الله عليه بكراهية التسمية بطه، لكن عموما جماهير أهل العلم يقولون بجواز التسمية بطه، لكن على أن لا يعتقد الإنسان بأن هذا اسم للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا يا إخواني من الحروف المقطعة التي جاءت في بعض أوائل السور، مثل البقرة ألف لام ميم، مثل كذلك آل عمران، بقية السور. بارك الله فيكم. أبو مصعب من ليبيا بارك الله فيه يقول: الدولة عندنا سمحت بشراء سيارة ووضعت 86,000. يقول: أنا لما أريد أن أخذ يعني السيارة أقترض مبلغ 43,000 من شخص. يقول هذا الشخص قال لي يعني بمجرد أن تحصل على يعني هذه السيارة أريد نصف الربح. يسأل أبو مصعب يقول: هل هذا يعد ربا؟ أبو مصعب بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أنك تقترض مبلغ 43,000 من شخص حتى يعني تسدد جزء من السيارة التي بعد ذلك يكتمل المبلغ، ويطلب الشخص المقرض منك أن تعطيه نصف الربح الذي ستحصل عليه إذا بعت السيارة أو يعني تصرفت بها تصرفا آخر. تسأل: هل هذا من الربا؟ هذا عين الربا ومحرم ولا يجوز، ولا يجوز لهذا الرجل أن يقول لك هذا الكلام. لكن ممكن أن تصحح المسألة بأن يدخل معك شريك في الربح والخسارة، فيقول لك: يا أبا مصعب، أنا سأعطيك 43,000 شراكة، أدخل معك شريك بالنصف بشرط أن يعلم لو حصل خسارة على المبلغ هذا لا يطالبك بشيء، وتتفق أنت وإياه على الربح. بهذه تكون العملية جائزة. أحمد من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول: أنا ناوي أذهب إلى العمرة، هل يجوز لي أني آتي بعمرة للوالد مثلا من الميقات اللي جهة الطائف أو شيء من هذا القبيل؟ أحمد من ليبيا بارك الله فيك ويسر الله عمرتك. أخي الفاضل، أولا لا بد أن نعلم مسألة، وهي أن العمرة معناها الزيارة، وأن العمرة نسك، ولذلك لا يشرع له إلا سفرة واحدة، بمعنى أن من ذهب في العمرة لا يأتي إلا بعمرة واحدة في هذه السفرة، لأنه عقدها لهذا النسك، ولا يكرر العمرة في السفرة الواحدة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرر العمرة في سفره، مع بعد الشقة بين مكة والمدينة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يكررون العمرة في السفرة الواحدة، بل كبار التابعين أنكروا على من كرر العمرة في السفرة الواحدة، كما قال طاووس بن كيسان اليماني من أئمة التابعين لما رأى أناس يترددون من مسجد عائشة اللي هو التنعيم، يسمونه الآن مسجد عائشة التنعيم، قال: ما يصنع هؤلاء؟ قال: يأتون بعمرة. قال: ما أدري أيؤجرون أم يؤجرون. وهذا كالمنكر لهم، هذا إنكار. ولذلك أخي الفاضل، أنت إذا كنت قد اعتمرت سابقا فاجعل العمرة للوالد، إذا كنت لم تعتمر سابقا فاعتمر ثم طف وادعو للوالد. لكن إذا سافرت مثلا إلى المدينة، يعني ذهبت من مكة إلى المدينة مكثت فيها ثم أردت العودة إلى مكة، نعم يجوز لك أن تأتي بعمرة، في الراجح من قول أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يقولون حتى يعود إلى بلده، لكن ما دمت أنك قد تجاوزت الميقات ولو لم يكن ميقاتك، لا حرج أن تأتي بعمرة ثانية. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول: الوالدة يعني عندها عجز في الصلاة، تقدر على القيام لكن إذا سجدت يصعب عليها القيام ويصعب عليها أيضا النهوض. تسأل تقول يعني كيف صلاتها؟ أختي أم محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وتقبل الله منها وأعانها الله سبحانه وتعالى. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما طبعا عند البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك الأصل في المصلي أن يقوم سواء كان ذكرا أو أنثى ما دام أنه قادر على القيام. إذا عجز عن القيام يجلس، إذا عجز عن الجلوس صلى على جنب أو مستلقي. والمعنى بارك الله فيك، أحيانا بعض الناس يستطيع على ركن ولا يستطيع على ركن آخر، فهل تنطبق عليه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور؟ بمعنى ما معنى هذا الكلام؟ يعني اللي تقدر عليه تجيبه واللي ما تقدر عليه ما تجيبه. نعم، لكن أحيانا عندك مسألة القيام قد تأتي به في الركعة الأولى بس، لكن إذا سجدت ما استطعت أن تنهض إلى القيام، فما يتحقق عندها مثل هذا الأمر الذي يمكن أن يدرج تحت هذه القاعدة. أنا سألتك يا أم محمد، قلت لك تستطيع أن تتكي على عصا أو الجدار؟ قلتي لي نعم يلزمها، يعني مثلا أو الكرسي. الآن قولي للوالدة خلي تحط عندها كرسي أو مسندة أو شيء، فإذا ارتفعت من السجود نهضت من السجود تتكي عليه على الكرسي مثلا وتقوم الحمد لله. إذا والله الأمر شق عليها وتشعر بدوخة وتترنح ويمكن تطيح ولا تسقط ولا شيء، لا الحمد لله الشريعة شريعة يسر والمشقة تجلب التيسير، تصلي هجاس، يعني تبدأ الصلاة واقفة ثم إذا ركعت وسجدت ورفعت من السجود وصعب عليها القيام حتى متكئ على الكرسي تقول لا أدوخ، نقول لها صلي جالسة، كملي صلاتك جالسة. تقول لا أنا أقوى وأقدر على القيام إذا اعتمدت على الكرسي أو على عصا مثلا أو على الجدار، تكون على الجدار مثلا تمسك الجدار، يكون طيب. بارك الله فيك. عزيزة من ليبيا تقول أنا يعني بلغت عمري 12 سنة، تقول علي أيام ما أعرف هذه الأيام، تقول أنا يعني مشغولة بهذه الأيام، ما العمل؟ عزيزة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يثيبك على حرصك وعلى رغبتك في الخير وعلى إبراء ذمتك مما اشتغلت به من حق الله عز وجل. الأمر يسير ولله الحمد والمنة. تستطيعين الصيام؟ أنا أجزم بأنك تستطيعين. صومي هذا الشهر، صومي مفرق، ما دام تقول أنا ما أدري شهر كامل ولا أيام، صومي اللي وافق الأيام اللي تركتها الحمد لله سقط الفرض، واللي يزود يكون نافلة لك وخير وأجر ورفع الدرجة. فعندك الآن فرصة الحمد لله، تقريبا باقي عن رمضان 3 أشهر ونصف تقريبا أو أقل شوي، ها كل أسبوع صومي يومين 3 أيام مثلا، وتنوين بهذا إبراء ذمتك، والحمد لله يعني تبرأ ذمتك وإن شاء الله مأجورة على هذا الحرص. أم محمد من ليبيا أيضا تقول ما حكم الإبرة الموحدة للون؟ تقول يصرف بعض الأطباء إبرة موحدة للون بعض المناطق في الجسم حتى يكون اللون واحد. أختي أم محمد بارك الله فيك، يعني ما دام أن في الجسم مناطق تغير فيها اللون الجلد مثلا، فيجوز للإنسان ذكرا كان أو أنثى أن يعيد الجلد إلى ما كان عليه، وهذا من العمليات عمليات التجميل المباحة، أن يعاد لون الجلد إلى ما كان عليه بشرط أن لا يكون هناك ضرر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. فما دام أن هذه الإبرة ليس لها مضاعفات ولا يترتب عليها أضرار، يجوز للإنسان سواء كان ذكر أو أنثى أن يستعمله. تفضلي يا خطيبة.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال بخصوص أنا عروس جديدة ثاني متزوجة.
نعم.
إيه فيعني زوجي بس جامعني أول ليلة وعافني.
إيش؟
يعني يقول هسه يريد يطلقني، أنا حقي المقدم والمؤخر لو ما حقي شيء.
إن شاء الله يا خطيبة.
شيخنا وجاوبنا على الموبايل لأن أنا ما عندي القناة.
طيب أختي الفاضلة بالنسبة لك ما دام أن زوجك دخل عليك تستحقين المقدم والمؤخر، فإذا هو الطلاق صار من جهة زوجك فأنت تستحقين المهر كاملا المقدم والمؤخر. إذا استلمت المقدم بقي لك المؤخر، يجب على زوجك أن يدفع لك المؤخر ولا يبخسك شيء. بارك الله فيك.
زين شيخنا وأنا شلون العدة علي راح تكون؟
بالنسبة لك أنت ما دام أنك تحيضين تعتدين بثلاث حيض، تستقبلين الحيض القادمة والثانية والثالثة، إذا اغتسلت من الثالثة ولم يراجعك زوجك خلاص أنت بنتي منه بينونة صغرى، ما يحق له يراجعك إلا بعقد جديد، وأما في هذه الفترة فيحق له أن يراجعك.
ولا يعني شو اسمها يعني أتمكيج أطلع هاي لو لا؟
يعني الفترة الحالية أنت يعتبر طلاق رجعي، إذا طلقك طلقة واحدة أنت زوجة ما زلت زوجة،
تستأذنين زوجك إذا طلعتي ويجوز لك أن تتعرضي له، تتمكيجين له، تضعين الطيب له، تلبسين أجمل الثياب إذا كنت في البيت ما طلعتي حتى يراجعك. إذا ما راجعك يعني تكون بائنة منه بينونة صغرى، لكن ما يجوز لأحد أن يتعرض لك بالخطبة، لأنك امرأة الآن زوجة، زوجة عند هذا الرجل حتى تنتهي العدة. بارك الله فيك. مرحبا أختي، تفضل أبو نايل.
مرحبا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
وشلونك يا شيخ؟ أنا طيب.
بخير ونعمة وفضل،
أشهد الله على حبك.
حبك الله يا أخي.
عندي سؤال واحد.
أها.
صبغة اللحية بل أسود، في ناس يقول المال بس يروح الجنة.
إن شاء الله يا أبو نايل.
إيه بس وسلامتك.
الله يسلمك.
يا هلا فيك.
مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
سلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
عافية.
شيخي بس في أربع سلع سريع راح أسألك إياهم إن شاء الله تعالى.
تفضل.
الوالدة عند صلاة السنة الفجر، سنة الفجر دائما بتقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله 100 مرة، هل يعني هذا الشيء جائز ولا يعني بين صلاة السنة وبين الفرض؟
إن شاء الله.
عند الفجر.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني عند سورة ياسين عند كلمة مبين. سبحان منفس عن كل مديون، سبحان منفس عن كل محزون، إلى ما آخره، يعني هذا الدعاء، هل هذا الدعاء صحيح في سورة ياسين أو في دعاء معين؟
عند أي آية؟
عند كلمة مبين على ما أعتقد.
مبين ها؟
أيوة.
إيش يقول الدعاء؟ يعني سبحان المنفس،
سبحان منفس عن كل مديون، سبحان منفس عن كل محزون، سبحان منفس عن كل مكروب. دعاء طويل يعني هو.
طيب.
بس الوالد أحيانا بتقوله عن سورة ياسين، فهي حابة تسكر إذا هذا الشيء صحيح ولا لا.
إن شاء الله.
إن شاء الله. وفي شيخي بالنسبة لموضوع لما سألتك عن العهد،
أي
إنه العهد بيختلف عن النذر، قلت لي في كفارة، فأنا ما عرفت شو الكفارة، طعام 10 مساكين ولا كذا، فأنا شفت على اليوتيوب إنه في طعام 10 مساكين، في الكسوة، وفي عتق رقبة، وفي إذا ما قدرت واحدة من الثلاثة ذيلة اللي هي إنه صيام 3 أيام.
نعم.
فأنا حاليا يعني الحمد لله بلشت من مبارح صيام 3 أيام، السبت والأحد وبكرة إن شاء الله الاثنين بيكونوا 3 أيام. بس أنا كنت بدي أسأل سؤال بموضوع، بالنسبة لموضوع أنه إذا أنا صمت 3 أيام هذيلة، هل ممكن أنا طلعت من موضوع العهد ولا لسنات من مستمر؟
وأنت عندك قدرة على الأطعام؟
لا والله.
طيب.
بالنسبة طعام أو كسة أو عتق رقبة لا والله.
أنت تعرف مقدار الأطعام يا محمد؟
10 مساكين.
كم يعني؟
والله ما أعرف، بس أنا لأنه حاليا يعني عاطل عن العمل مش هيك.
طيب أبشر. السؤال الرابع.
السؤال اللي هو بالنسبة كمان لموضوع صيام 3 أيام البيض، يعني هي ابتداء من بكرة صيام 3 أيام. ألو.
إيه نعم تفضل، معك.
فصيام 3 أيام هي ابتداء من بكرة يوم الاثنين والثلاثة والأربعة. فأنا حاليا بكرة بخلص صيام 3 أيام الكفارة، هل ممكن أدخل اليوم الاثنين مع الأيام البيض ولا لا؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا.
وشكرا لك شيخ، الله
حياكم الله. تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير، وأنتم القايمين على البرنامج.
الله يحفظنا وإياك.
الله يطول عمرك يا شيخ، أنا يوم أصلي وأدعي في السجود آخر الدعوة يعني دعواي أحط يعني أقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هل يجوز أني أقول ربنا تقبل مني
إن شاء الله
إنك أنت يعني، أو أني أجمع يعني أقولها نفس الآية الكريمة
إن شاء الله؟
جزاك الله خير يا شيخ، مشكور.
مرحبا مرحبا.
الله والديك.
والديك. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أما محمد من ليبيا أيضا تسأل، تقول يعني والدتها من توفيت من 2 سنين، تقول في الفترة الأخيرة تعبت جدا قبل وفاتها تقريبا، تقول ما صلت، ولما مرضت دعونا لها الإسعاف وقال قلنا لها ما صليت، قالت نعم سأصلي وكذا، وبعدين توفيت، ماذا عليها؟ أم محمد من ليبيا، رحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها الله عز وجل في جنات النعيم، وأسأل الله تعالى أن يعفو عنها وأن يغفر لها ونتجاوز عنها، خاصة وأنا ما استطاعت الصلاة بسبب يعني الحالة المرضية التي ذكرت وصفها، ما عليها شيء ولا عليكم شيء، ولا تصلون عنها، حقها عليكم كثرة الدعاء لها باستمرار، كذلك الصدق عنها، بارك الله فيك. أم محمد تقول عندي ولد خالتي ما يصلي إلا الجمعة، وأن والدته دائما تنصحه، تقول يعني ما حكم مثل هذا الشاب؟ أختي أم محمد من ليبيا، أولا بالنسبة للصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي مفروضة على كل مسلم مكلف يعني بالغ عاقل، بل إن الله تعالى أمر نبيه أن يأمر الناس بأن يأمروا أولادهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، وهذا يدلنا على عظم الصلاة وعلى أهمية الصلاة، مع أن قلم السيئات ما يكتب إلا بعد التكليف، قلم السيئات ما يكتب إلا بعد التكليف، لكن قلم الحسنات يكتب على الصغار الأطفال وعلى المميزين وعلى الصبيان. ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله تعالى أن نأمر أولادنا بالصلاة وأبناء 7 سنين وأن نضربهم وهم أبناء 10 سنين. لماذا؟ حتى يتعودوا على هذه الصلاة التي أعظم ركن من أركان الإسلام. ولذلك هذه الصلاة أقرب العبادات إلينا، الصلاة هذه اللي يتأملها يجدها أقرب العبادات إلينا، يعني نحن التصقنا بهذه العبادة في الليل والنهار وعلى كل حال. الحج ما يجب إلا في إلا مرة واحدة في العمر، الصيام ما يجب إلا شهر واحد في السنة، الزكاة ما تجب إلا مرة واحدة في السنة لمن ملك المال الأصناف هذه الأموال، وأيضا في شروط، ليس كل أحد يزكي، ليس كل أحد يستطيع يزكي، وعندنا الحبوب والثمار هذه إذا يعني وآتوا حقه يوم حصاده. أما الصلاة فانظر إلى الصلاة، أول ما فرضها الله عز وجل 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم إن الله تعالى خففها رحمة بهذه الأمة إلى 5 صلوات، قال الله تعالى في الحديث القدسي هي 50 بالفعل 50 في الميزان ما يبدل القول لدي. فأنا سبحان الله أتعجب يعني من مسلم يسمع الخطيب الجمعة ويقرأ القرآن وينظر في الآيات العظيمة التي تأمر بالصلاة والآيات المرهبة في والمرحبة لمن ترك الصلاة، ومع ذلك ما يتساهل في الصلاة. سبحان الله العظيم، فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ولذلك أخت الفاضلة يجب على ابن خالتك أن يفهم بأن هذه الصلاة هذه من أعظم الفرائض بعد الشهادتين، الله عز وجل أمر بها، قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. قل جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والأنبياء كلهم جاءوا بهذه الصلاة، والله عز وجل حذر من ترك الصلاة وبين مآل تارك الصلاة. قل جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني جهنم، قالوا لم نكن من المصلين. قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصلاة هذه نعمة من نعم الله عز وجل، كون الشخص يصلي الجمعة فقط ويترك بقية الصلوات هذا ما استفاد، هذا ذاهب للجمعة فقط مع الناس، يقول الناس يصلون أنا مع الناس. الصلاة الحقيقية خاصة الذكر البالغ هو الذي يشهدها 5 مرات في بيت الله سبحانه وتعالى أو في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. الصلاة نعمة، الصلاة إذا تأملها الإنسان كلها خير. الصلاة يكفر الله عز وجل بها الخطايا والسيئات، الصلاة سبب من أسباب انشراح الصدر ولين القلب، الصلاة سبب من أسباب ترتيب حياة الإنسان ووقت الإنسان، الصلاة سبب من أسباب التعارف على الناس والأخيار الصالحين، لأن المساجد ما يأتيها إلا أهل الصلاح وأهل الخير. الصلاة يعني غذاء للروح، يعود الإنسان بطاقة إيمانية. الصلاة كلها خير، لا أريد أن أعدد يعني أستمر في التعداد، الصلاة كلها خير. ولذلك الله جل وعلا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك ينبه ابن خالتك على خطورة هذا الأمر، ويخشى عليه أن يلقى الله عز وجل وهو تارك للصلاة، يسمى تارك للصلاة. الذي يشهد الجمعة فقط ويترك الصلاة 5 هذا تارك للصلاة، أسأل الله تعالى أن يفتح عليه. أبو نايل من السعودية يسأل عن صبغ الشعر بالأسود يقول هل فعلا يحرم الجنة؟ يا أبا نائل بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لصبغ الشعر بالأسود هذه مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من ذهب إلى حرمة الصبغ بالسواد، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في والد أبي بكر لما جاء به ورأسه يعني أبيضا قد اشتعل شيبا، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام سيكون أقواما من أمتي يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. قالوا هذه كل أدلة تدل على ماذا؟ تدل على حرمة الصبغ بالسواد. والقول الثاني قالوا الصبغ بالسواد غير محرم، وقالوا بأن الحديث الأول الذي استدل به القائلون بتحريم الصبغ والسواد قالوا بأن اللفظة هذه شاذة وجنبوه السواد، هذا مصطلح عند أهل العلم من أهل الحديث الذين لهم استقراء للنصوص وللأسانيد، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيب، ما قال جنبوه السواد، قالوا هذه اللفظة شاذة ولذلك ضعفوها. وأيضا الحديث الآخر حديث صحيح سيكون أقوام من أمتي يصبغون بالسواد لا يدخلون الجنة ولا يجدون، قالوا صحيح لكن هذا إخبار ولا يلزم من الإخبار عن الشيء أن حكمه التحريم، يعني مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سأله جبريل متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذا إخبار ليس معنى أن التطاول في البنيان محرم، هكذا نص أهل العلم من أهل التحقيق. وعموما أخي الفاضل ما دام أن المسألة فيها خلاف قوي يعني الإنسان يخرج من هذا الخلاف ويهرب عنه إلى المتوسط، مثلا إذا ما استطاع يصبغ بالحنة مثلا هناك الكتم يعني اللي هو قريب من السواد ممكن أنه يصبغ به حتى يخرج من الخلاف. محمد من الشارق يقول الوالدة بعد سنة الفجر قبل يعني الفريضة تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، ما حكم ذلك؟ محمد من الشارقة بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وتقبل الله منها، لا بأس بذلك، هذا من أذكار الصباح، وأذكار الصباح تبدأ في الراجح من أقوال أهل العلم بعد دخول وقت الفجر، يعني ما دام أذن المؤذن الفجر يجوز للإنسان أن يأتي بأذكار الصباح، ومن أذكار الصباح قول سبحان الله وبحمده 100 مرة، ما في بأس في ذلك، بارك الله فيك. محمد من الشارق يقول الوالدة تقرأ سورة ياسين وتقف عند قول الله تعالى مبين ثم تقول بأن من قال سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المنفس عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مكروب، يقول دعاء طويل، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لتوظيف مثل هذه الأدعية عند هذه الآيات يحتاج إلى دليل، وما عندنا دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب، ولذلك ما يجوز للإنسان أن يجتهد من عند رأسه وذوقه واستحسانه ويقول يأتي بدعاء يخترعه ثم يقول نقول عند هذه الآية، أو بعضهم يقول نجرب، هذا ما يصلح يا أخي الفاضل، فقل للوالدة تنتهي عن مثل هذا. والحمد لله الأدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها الدعاء أكيد الوالدة حافظته في أذكار الصباح والمساء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبتي، وأعوذ بك من ضلع الدين، وأعوذ بك من غلبة الرجال وضلع الدين، أو ضلع الدين وقهر الرجال، قهر الرجال. هذا له يعني قصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد فيه رجلا يقال له أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة ما الذي أجلسك في غير وقت الصلاة؟ قال يا رسول الله ديون لزمتني وهموم، ديون لزمتني وهموم. قال ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا في السنن، والعلماء تكلموا في إسناد هذا الحديث، لكن الذي يصح وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. فهذا من الأدعية الطيبة يا محمد تقولها أنت، خاصة ذكرت بأنك عاطل، ويمكن الوالدة رقت لك ويعني عطفت عليك وقالت لك هذا الدعاء، لا، تتركون هذا الدعاء وتقولون وتلتزم بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأدعية: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك، أو اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه مثلا. هذه أدعية طيبة يا محمد، بارك الله فيك. وهذا ما يمنع أن تقول مثلا: اللهم يا فارج الهم مثلا، فرج همي، يا قاضي الدين عن المديونين اقضي ديني، ما يمنع. لكن أن تأتي بهذا الدعاء اللي ذكرت الوالدة، سبحان المنفس سبحان كذا، وتوظف عند قراءة سورة ياسين، نقول لا، ما ثبت فيه شيء، بارك الله فيك. تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي سؤال.
تفضل.
كان على إيدي عجين ونسيته، فتوضيت وصليت، وبعد الصلاة تذكرت، فلما شفت الموضع ما كان موجود، فما أدري هل هو راح عند الوضوء أو لا، فشو حكم الصلاة أعيدها ولا؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
مرحبا. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي تقريب 4 أسئلة.
تفضلي.
عن أول سؤال، عن أكرمك، عن الفوطة ما تبعت الدورة.
إيه.
إيه. ففي ناس تقول يعني حرام لازم تنغسل، فإحنا عشان على طول يعني نحطها في كيس ونرميها في القمامة جلكم الله. ففي ناس تقول لا حرام، هذا بعدين تتجمع يوم القيامة، ويعني أكرمكم الله يعني تجي في حلق اللي هو رماها يعني.
نعم.
ما أدري والله. وبالنسبة لقص الشعر، يعني احنا كنا يعني يوم نقص الشعر نذب أكرمكم الله في المجاري، فيقولون لازم يندفن مع الأظافير.
طيب.
وبالنسبة لهذا رزقكم ما له من نفاذ، يعني هو حديث ويعني صحيح يعني.
هذه آية.
لا يعني عشان يقولون في الطعام يعني تزيد الطعام وش كذا هيتي.
نعم.
يعطيك العافيه
يا شيخ. مرحبا. تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك يا شيخ وفي علمك.
امين وياك.
جزاكم الله خير على البرنامج. سؤال واحد يا شيخ، في وحده تسال تقول يعني اذا واحد توفى ومركب طقم اسنان، هل يجوز دفنه مع طقم الاسنان ام ازالته؟
طقم اسنان ذهب ولا عادي؟
العادي
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضلي أمة الله. أمة الله من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
أنا يعني من تزوجت لو حامل لو مثل مرضع أو مريضة، 9 رمضانات ما قدرت أصومهن.
نعم.
اي 9 رمضانات ما قدرت اصومهم، وهسه ما ادري شلون يعني اصومهم. اي والسؤال الثاني، عندي اخت بالبيت يعني ما متزوجه، وامي يعني يصير بينات المشاكل ويوميا مثل وكون وهذا، امي تحكي على اختي واختي هم تحكي على امي، يعني الفاظ مو حلوه، يعني هذا شلون الحكم بيناتهم؟
يعني اختك تتكلم على والدتها.
اي تحكي على امي، يعني الفاظ مو حلوه.
طيب.
والسؤال الثالث، ابويا كان لا يصوم ولا يصلي وعليه دين وتوفى، يصير يعني عاد اخر ايام مو الطبيب قال له يعني انت مريض وهي هالقد هيك، درى يعني راح يموت مثل، وقام يصلي بس الفجر يطول بيها، تالي على ما بعد قام ما يقدر يقوم من الفراش، كان وعاد من توفى بس هالقد، ويصير يعني مثل احنا نسوي له خير نسوي له صدقه
ان شاء الله،
يعني ها يصير هيجي
بس الفجر فقط.
اي بس الفجر كان يصليها يطول بها يعني ساعة هيك لحد ما يقدر يقوم
بعد. وبقيه الصلوات
لا ما يصلي ابد، كان ابد ما يصلي.
انتم تعيشون في منطقه يعني ما فيها علماء، ما فيها خطبه، ما فيها مساجد ولا فيه؟
لا فيه، ونقول له مثلا امي كانت تحكي اخواتي يحكون يقولون له يقول ما يعني ما يصلي ابد، هو كان يقول ما اصلي ولا اصوم وهيك.
طيب. أيه. السؤال الرابع.
اي لا بس من الاسئله.
طيب بارك الله فيك. أرجع إلى الأسئلة. الأخ محمد من الشارقة بارك الله فيه، طبعا يقول هو سألني يقول سابقا عن العهد الذي عاهد ربه ثم نقضه، يقول الكفارة ما هي؟ يا محمد بارك الله فيك، الكفارة إطعام 10 مساكين، فإن لم تكن قادرا على الكفارة تنتقل إلى صيام 3 أيام. محمد يقول يعني الآن يعني أبدأ من الغد بصيام الأيام البيض، ممكن أدخل الاثنين مثلا مع الأيام البيض مثلا يقول الكفارة. محمد بارك الله فيك، أنا أنصحك بارك الله فيك أن تصوم الكفارة في الأيام البيض، تصوم الكفارة في الأيام البيض وتسأل الله عز وجل أن يكتب لك أجر الأيام البيض، أجر الأيام البيض، لكن تنوي من الليل أنك تكفر، لأن الكفارة واجبة، وأي صوم واجب لا بد من تبيت النية من الليل قبل الفجر، قبل الفجر، بهذا تجمع بين العبادتين والطاعتين. إذا أحببت أنك تصوم الأيام البيض تقول والله أريد أن أصوم الأيام البيض وبعدين أصوم الكفارة، ما في بأس تصوم البيض وبعدين تكفر، لكن لو صمت الكفارة في الأيام البيض أجزأتك، وتسأل الله أن يكتب لك الأجر. أم سلطان من العين تقول أن لما أسجد أدعو الله فأقول ربنا تقبل مني إنك أنت السميع العليم، والآية تقول ربنا تقبل منا، هل يجوز هذا؟ أم سلطان بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يخص نفسه بدعاء جاء في القرآن على سبيل العموم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فيجوز لك أن تقولي ربنا تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ولو أتيت بنفس نظم الآية اللي الآية القرآنية أيضا جائز، ربنا تقبل منا، يجوز هذا ولله الحمد والمن. أم إبراهيم من عمان تقول كان علي يدي عجين وتوضأت وبعدين انتبهت أنه كان على يدي عجين لكن لما نظرت ما وجدته، ماذا علي وما حكم وضوئي وصلاتي؟ أختي أم إبراهيم من عمان بارك الله فيك، طبعا من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والعجين يختلف من حيث اليبوسة ومن حيث غير اليبوسة، فاليابس يمنع، ولكن اللين الطري هذا ربما تشربته اليد. وواضح بأنك أختي الفاضلة أثناء وضوئك ذهب العجين، فأنت تذكرتي لما جيت تشوفين ما وجدت شيء، إذا زال مع الماء ولله الحمد والمنة، وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة إن شاء الله. أم خالد من عجمان تقول يعني بعض الناس يقول الفوطة النسائية هذه لا يجوز رميها قبل غسلها، وأن المرأة التي ترميها قبل أن تغسلها تأتي يوم القيامة وتوضع في فمها، هل هذا الكلام صحيح؟ يا أم خالد بارك الله فيك، هذا الكلام باطل وينم عن جهل، ولذلك الفوطة النسائية تنجست، ورميها في القمامة أو المحل المخلفات هذا هو الواجب، وأما قضية غسلها والاعتناء بها أو تنظيف هذا كله قائله يدل على جهله وعلى قوله على الله بغير علم والعياذ بالله، خاصة وأنه ذكر عن أمر غيبي يحتاج إلى نص يعني من القرآن أو السنة، وهذا كلام باطل، فنبه من يقول هذا الكلام وعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن لا يفتري على الله الكذب، وإذا كان يريد أن يعلم بشكل تعليم معين ما يروح يفتري على الله الكذب. ولذلك هذه المخلفات التي يعني تنجست ترمى من دون غسل ومن دون كذا، وتوضع في أماكنها التي يعرفها الناس بارك الله فيك. أم خالد من عجمان تسأل عن يعني رمي الشعر والأظافر في المجاري، تقول يعني كنا نرميها قالوا بأن هذا ما يجوز وشيء من هذا الكلام. أختي أم خالد بارك الله فيك، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر برمي الشعر أو الأظافر أو حفظ الشعر أو الأظافر أو دفن الشعر والأظافر، ما ثبت شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه، وورد أيضا أظن عن علي، لكن الذي يظهر عن ابن عمر أنه كان يأمر بدفن الشعر والأظفار، قال حتى لا تتسلط عليه السحرة أو الساحرات، يعني يرمى هكذا. أما المجاري وين يعني، إذا رميته في المجاري هذا أفضل من دفنه، ولذلك قال بأن الشعر لا يرمى وإنما يدفن الشعر والأظافر والدم، قال حتى لا تتسلط عليه السحرة أو الشياطين، فإذا رميته في المجاري الأمر واحد، فما عليك شيء ولله الحمد والمن. أم خالد من عمان تسأل عن يعني البركة في الطعام، تقول هل يجوز قراءة إن هذا لرزقنا ما له من نفاد؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذا دعاء أهل الجنة حينما يدخلهم الله عز وجل الجنة. وأما الآن يعني الشخص يتلو هذه الآية على الطعام حتى يزداد البركة، أين الدليل؟ ما في دليل، ما في دليل، ما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا هذه الآية حتى يحصل البركة في الطعام، وإنما أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون الطعام مبارك أولا التسمية، نقول بسم الله، وأن نأكل بأيماننا لدي اليمين، وأن لا نأكل من وسط الطعام وإنما نأكل من الأطراف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فما تدرون في أيها البركة، وأن نحمد الله عز وجل وأن نشكره جل وعلا، بهذا تتحصل البركة، وأن لا نسرف في الطعام. أما أن نأتي بآيات نوظفها نقول اقرأوها حتى يزداد الطعم، هذا ما في دليل، بارك الله فيك. أم محمد من رأس الخيمة تسأل تقول إذا توفي شخص وعليه طقم أسنان يعني هل ينزع منه؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، نص العلماء على أن الميت إذا كان قد ركب له سن من ذهب أو طقم أسنان من ذهب أنه ينزع إذا لم يتضرر، لأن هذا مال وسيعود إلى التراب. وبالنسبة لطقم الأسنان العادي الموجود الآن عند أغلب الناس، إذا كان خلعه لا يترتب فيه ضرر، وهذا هو الغالب لأنه يركب تركيب، نعم المغسل أو المغسلة للمرأة تخرج هذا الطقم ويعني تخرجه من فم الميتة أو يخرجه المغسل من فم الميت. أما إذا كان مركبا تركيبا من الصعب جدا نزعه، وإذا نزع ممكن أن يترتب عليه ضرر أو خروج دم أو شيء فيترك. والغالب اللي أفهم أنا أن هذه الأطقم يعني من السهل نزعها، حتى أن بعض الناس ينزعها لما يتمضمض أو يغسل فمه مثلا فينزع منه، بارك الله فيك. أمت الله من العراق بارك الله فيها طبعا قالت بأنها يعني تزوجت ودخل عليها نعم قالت عفوا أمت الله من العراق تقول أنا من 9 رمضانات كنت أحمل وأضع وما استطعت أصوم إلى الآن من ساعة زواجي، تقول ما العمل؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، تقولين أنت بأنك من تزوجتي وعندك حمل ورضاع ووضع وشيء من هذا القبيل، 9 رمضانات مرت عليك وأنت ما صمتي، ذمتك مشغولة بتسعة أشهر من صيام شهر رمضان، والواجب عليك يا أختي الفاضل أن تبرئي ذمتك وأن تفرغيها من هذا الحق الذي لله عز وجل، ذمتك مشتغلة بهذا وقد قصرت كثيرا، لأن من فضل الله عز وجل أن قضاء رمضان لا يجب أن يكون متتابعا، هل ليس لا يعقل أبدا أنه ما يمر عليك وقت فراغ مثلا، ففرصة لك الأيام هذه أيام الشتاء النهار قصير والجو بارد أنك تسارعين في القضاء، اقضي بارك الله فيك. تقولين والله يصعب علي، الله عز وجل أعلم بقلبك وبنيتك وبحالك، فلذلك أختي الفاضلة إذا كنت مستطيعة بادري إلى القضاء ولا تؤخرين، إذا كنت عاجزة الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم حتى تستطيعين، لكن الآن اجتهدي الأيام هذه مثل ما ذكرت لك، فرصة لكل إنسان عليه صيام شهرين عليه صيام شهر أشهر مثلا، فرصة أنكم تصومون في فترة فصل الشتاء، الحمد لله الإنسان ما يشعر لا بالجوع ولا بالعطش، يعني الليل طويل والنهار قصير والجو بارد، بارك الله فيك. أمت الله من العراق تقول عندي أختي غير متزوجة تسكن مع والدتي بينهما مشاكل كثيرة، تقول والدتي تتكلم على أختي وأيضا أختي ترد على الوالد وتتكلم عليها كلام غير جيد. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لأختك واقعة في ذنب عظيم، في كبيرة من كبائر الذنوب، وفي خطيئة من أعظم الخطايا وهي عقوق الوالدين، فهي عاقة لأمها وهي تنتظر العقوبة من الله عز وجل، وبأس الله نازل عليها لا محالة، لأن الله تعالى توعد وبين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخر يعني من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. ولا يجوز لأختك أن تقول: والله الوالدة هي اللي تتكلم فيها وأنا أرد عليها، ما يجوز، وحرام عليها أن تتعامل مع الوالدة كما تتعامل مع امرأة في الشارع، سبتها تروح تسبها ترد عليها، يجوز يعني امرأة في الشارع ولا من قريباتها قالت لها أنت ظالمة قالت أنت الظالمة، يجوز، أما الوالدة لا، ما يجوز وحرام عليها، وهي الآن جالسة في صالة انتظار العقوبة من الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وربنا جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أف أف هذه حرام، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كره لكم قيل وقال، ثم ذاك قال: وعقوق الأمهات، عقوق الأمهات، الأم لها حقوق عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الأم هذه لها منزلة عظيمة، ولا يجوز لها تقول هي تسبني، وهي لو سبتها ظلما الله بحاسب الأم، لكن ما يجوز لها أن تعاقب أمها بمثل سبها أو بمثل الكلام اللي فيها، والله أمي تتكلم فيها أنا أتكلم فيها، هذا ما يجوز وحرام. ولا يجوز لها أن تعامل والدتها كما تعامل الناس الأجانب الآخرين الذين هم خارج المنزل، حرام عليها ولا يجوز. ولذلك على أختك التوبة والاستغفار والإنابة واسترضاء الوالدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ولو كانت أمها مشركة، وإن شاء الله الفال عنها بعيد، لو كانت مشركة ما يجوز لها أن تتعامل معها بمثل هذا السب والشتم والغيبة والكلام في الوالدة. يقول جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، صاحبهما في الدنيا معروفة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجزي ولد والده، الوالد من هو؟ الأب والأم، الأب والأم، لا يجزي ولد، ولد يعني ذكر وأنثى، ابن وبنت، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. في هذه الحالة عبد رقيق، نعم يقول يجوز في هذه الحالة أن يعتقه. فلذلك قولي لأختك تتق الله وتتوب إلى الله، وقد يكون تأخر الزواج هذا عقوبة من الله عز وجل بسبب يعني سوء تعاملها مع الوالدة، وبسبب ما في صدرها الذي اطلع الله عليه وعلم بأنها يعني مثلا تحمل في قلبها وصدرها تجاه الوالدة شيء. أنا بهذا الكلام لا أسوغ للوالدة الظلم أبدا، إذا الوالدة ظالمة الله بيحاسبها، ليس أختك اللي تحاسبها، الله بيحاسبها لأن الله أمرنا بذلك. أما إذا كانت ظالمة معتدية الله بيحاسب، لكن أختك ما يجوز لها تقول لا أنا أحاسب الوالدة وأرد عليها، واضح؟ بارك الله فيك. أمة الله من العراق تقول: والدها لا يصلي ولا يصوم وعليه دين، تقول في آخر أيامه لما أخبره الطبيب بأنه سيموت بسبب المرض تقول بدأ يصلي الفجر ويطيل في صلاة الفجر مدة ساعة وشيء، تقول هل يجوز أن نعمل له خير؟ أختي الفاضلة أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لمن كان تاركا للصلاة وهو جاحد لوجوبها، فإن أهل العلم من أهل الإسلام مجمعون على أنه ليس مسلما، أما إذا كان متساهلا متهاونا فعندنا مذهبان، مذهب الجمهور يقولون مرتكب لأعظم الكبائر ولذلك يقولون يترحم عليه يعمل له الخير، ومذهب آخر يقول لا، ما دام أنه تارك للصلاة فإنه والعياذ بالله أيضا أيضا واقع في الواقع في قادح من قوادح العقيدة وخارج من الإسلام. هذا قول ومذهب له أئمة وعليه أدلة وعليه يرتبون بقية الأحكام. لكن عموما أختي الفاضلة، يعني إذا كان الوالد قيل له بأنك صلي وكان يرفض الصلاة ويعيش في مجتمع يصلون وكذا، فالذي يظهر بأن هذا لا ينفعه والله تعالى أعلم، وقد دل على ذلك نصوص القرآن والسنة. أما إذا كان يجهل أو لديه مشكلة عقلية أو لديه يعني أمور أخرى، أرجو الله تعالى أن يغفر له. عموما أنتم يعني لو دعوتم له واستغفرتم له لا حرج في ذلك. أسأل الله تعالى أن يغفر لجميع موتى المسلمين. خلصنا؟ طيب طيب، انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة. إن شاء الله ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.